بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السادس، وقد كنا قرأنا في الدرس الماضي، استمعنا لمن حفظ الباب الخامس، لكن لم نأخذ درسا. ما الذي أخذناه أمس؟ فتح فوائد من ترجمة أيوب بن أبي تميمة السختياني المولود سنة 68 يوم توفي ابن عباس. طاعون الجارف في أي عام؟ طاعون الجارف الذي وقع في البصرة في أي عام؟ حمزة، نعم يا عبد الله، في عام 69. كم فائدة كتبتم؟ ما بين 40 إلى 50. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. سيل نقطة فوق نقطة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب السادس من كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وهذا سؤال، السؤال هو: ما بالهم أخرجوا المنبر إلى المصلى لما صلوا قبل 3 أيام، لما صلوا في المصلى قبل 3 أيام أخرجوا المنبر إلى المصلى. وهنا البخاري يقول: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. نعم، الخروج إلى المصلى في العيدين السنة أن يكون بدون منبر، والخروج إلى المصلى أو إلى مكان آخر للاستسقاء السنة أن يكون ماذا؟ مع المنبر. وإنما نقف حيث علمنا، نقف حيث علمنا وحيث بلغنا الدليل، فما جاء به الدليل عملنا به اتباع وسنة. جاء الدليل بخروج المنبر للاستسقاء فأخرجناه، وجاء الدليل بعدم خروج المنبر للعيدين فلم نخرجه. ندور مع الدليل حيث دار. وقوله: باب الخروج إلى المصلى، فيه أن صلاة العيد تكون في مصلى في ظهراني البلد يجتمع الناس فيه صلى. الحمد لله، أسر الله عز وجل لنا هذا المصلى الذي نقيم فيه العيدين والاستسقاء، فجزى الله خيرا أصحاب ذلك المكان. وقوله باب الخروج إلى المصلى بغير منبر جزم بذلك لورود الدليل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المدني محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد في نسخة زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح نسب إلى جده وهو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قرشي مدني، ورجال السند كلهم مدنيون كما قال الحافظ. عن أبي سعيد الخدري، واسمه عند من؟ سعد بن سنان الخدري، سعد بن مالك بن سنان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى سنة نبوية. ففعلها في المسجد وترك المصلى مخالفة للسنة إلا لحاجة، ما عدا المسجد الحرام فإنهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمل المسلمين أنهم يصلون فيه العيدين، وأما ما سواه حتى المسجد النبوي فإن الناس يصلون، السنة في حقهم أن يصلوا في مصلى. ومن صلى في المسجد مع إمكانه أن يصلي في مصلى فقد خالف السنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة في مسجده، وهي صلاة فاضلة، الصلاة فيها بألف صلاة، ويخرج إلى المصلى، والصلاة في المصلى بصلاة، فيترك الصلاة بألف صلاة إلى الصلاة بصلاة. هذا يدل على أفضلية الصلاة في المصلى وأنها السنة. والناس اليوم في المسجد النبوي يصلون في المسجد لكثرة الناس، كثرة عظيمة، ولا يحويهم مكان إلا المسجد. لكن لو هيأت الدولة بقعة واسعة تجعلها للمصلى لكان ذلك عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعجزهم أن يجعلوا بقعة واسعة جوار المسجد ثم يسوونها ويجعلونها مستوية مبلطة لصلاة الأعياد والاستسقاء. عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاجون إلى مكيفات ولا إلى مظلات. لماذا؟ لأن الصلاة التي هي صلاة العيد تقام بعد شروق الشمس بقليل، وذلك الوقت يكون الناس فيه غير محتاجين إلى ظلل تظلهم ولا إلى مكيفات ولا إلى شيء من ذلك، فلن يكون هناك كلفة. لكن المساحات التي بجوار المسجد تدك ويبنى فيها أبراج الفنادق ونحو ذلك لاستيعاب الناس، والله المستعان. قال رحمه الله: فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم هذه هي السنة. فالمعنى أنهم لم يتركوا الصفوف ويتجمعوا كلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الخطبة أو الكلمة التي تكون بعد صلاة. السنة أن يبقى الناس في صفوفهم حين كلام الإمام أو الخطيب أو المتكلم، والناس جلوس على صفوفهم، بخلاف ما لو كان ذلك بعد صلاة وتجمع الناس لدرس أو كلمة أو محاضرة، أو كان ذلك في غير وقت الصلاة. قال أبو سعيد: جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، جلس على المنبر وجلسنا حوله. قال: فيعظهم ويوصيهم. يعظهم، يذكرهم بالله ويخوفهم ويعلمهم من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة وعظ يعظ الله عز وجل بها الناس. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، فما أنزله الله من الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، فهذا كله وعظ يعظ الله عز وجل به العباد في العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق والحدود والجنايات وما يكون من الترغيب والترهيب والجنة والنار، كل ذلك يعظكم به. ويوصيهم ويأمرهم، يوصيهم، فكان يوصيهم بتقوى الله، وكان يوصيهم خيرا بالنساء، ويوصيهم خيرا بالمماليك، ويوصيهم بالضعفة من الأيتام والمساكين. ويوصيهم خيرا أيضا بالضعفة من الأيتام والمساكين وغيرهم. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. قال: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. إذا أراد أن يقطع بعثا، أي أن يجهز سرية أو أكثر إلى مكان من الأماكن لغزو أو استطلاع أو نحو ذلك قطعه، كان يقول مثلا إني باعث بعثا إلى مكان كذا وكذا وأميره فلان وليقم معه منكم 10 أو 20، نعم كان إذا أراد أن يقطع بعثا قطعه. فالمسجد من بركة المسجد أنه كان هو المكان الذي تصدر منه الأوامر بما يسمى اليوم بأوامر وزارة الداخلية وأوامر وزارة الدفاع وأوامر وزارة الاقتصاد وأوامر وزارات كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح الناس أو أن يأمرهم أو أن يوصيهم من المسجد يرتب أمورهم. فالمسجد في الإسلام عمله وشأنه أوسع بكثير مما يظن الناس، حتى إن أعداء الإسلام يريدون أن يحجموا عمل المساجد وبركتها على الناس إلى أن تقتصر على مجرد صلاة الجماعة، وهذا قد نجحوا فيه في كثير من البلاد التي تكره الشريعة، يعني عندهم يعني شيء كثر فيهم من يكره الشريعة من الملحدين وهكذا أيضا شيوعيين أو كذلك يعني من اشتراكيين أو غير ذلك في بعض البلدان، تجد أنهم يحجمون المسجد لا يأذنون فيه إلا لصلاة، صل واخرج، تفتح الأبواب للمساجد قبل الصلاة بخمس دقائق وتغلق بعد الصلاة بخمس دقائق، فليست المساجد متاحة لقراءة القرآن ولا للدروس ولا كذلك أيضا حلقات العلم والبركة العظيمة التي عليها مساجد المسلمين في بلاد اليمن ولله الحمد. وبعضهم تأثر بأعداء الإسلام، وقد مر زمن على بعض البلاد العربية وهم يحاسبون الناس على الصلاة في الفجر، لماذا يصلي الفجر جماعة، ويحاسبون من كان من المصلين شابا، كيف تصلي وأنت شباب؟ الصلاة للعجائز ولكبار السن والشيوخ، أنت شباب وتصلي، إذن أنت وراءك ما وراءك، وراءك خطر. نعم، ومر زمن على بعض الدول العربية التي أثر فيها الاستعمار بقوة أنهم إذا رأوا الشخص يتردد جمعة بعد جمعة بعد جمعة جعلوه تحت المجهر، صليت الجمعة الأولى مالك صلي الجمعة هذه، جمعة بعد جمعة معناها تحت المجهر، جمعة في الشهرين في الثلاثة سهل، هذه خرمة، أما جمعة بعد جمعة تحت المجهر. فلله الحمد على ما يتمتع به المسلمون في مساجدهم في بلاد اليمن، فهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ويشكر أولياء الأمور الذين أتاحوا ذلك للناس وسهلوا عليهم هذا، نعم لأنهم عندهم فطرة طيبة، ولأنهم أيضا ناس من الناس، كثير منهم حب للخير على فطرة، نعم، لكن شغلته دنياه أو شغله منصبه. وبعضهم يقول نحن قد شغلنا، خلوا هؤلاء يقرؤون، خلوا هؤلاء يقرؤون ويدرسون. وهذا من فضل الله عز وجل وبركته على بلاد الإسلام، ولا سيما على بلاد اليمن. وبعض البلاد يقع فيها شيء من التشديد، وإن كانت بلاد سنة وتوحيد كبلاد حرمين ونجد، بلاد سنة وتوحيد، لكن ليس الأمر متاحا لكل أحد أن يتكلم أو أن يدرس، أو كل شيء منضبط بأمور وهكذا أشياء، نعم. وهذا جعل كثيرا من الناس يضعفون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب النشاط الدعوي، في باب كذلك أيضا تعليم الناس وتفقيههم، لأن ذلك لا يتاح إلا بضوابط وشروط، نعم. حتى إن كثيرا من هو مؤهل للدعوة إلى الله يضعف ويفتر، لا يجد مكانا يدعو فيه إلى الله، ولا يجد مكانا يدرس فيه. وطالب العلم إذا دخل إلى أرض الحرمين وكان عنده نشاط دعوي أو نشاط خطب والمحاضرات وغير ذلك يضيق، لأنه لا يجد الأمور مواتية وسهلة كما هي في بلده. حتى سمعنا بعضهم يقول بعد أن بقي في المملكة سنين قال تظن أننا إذا رجعنا اليمن نستطيع أن نخطب أو قد نسينا، لكثرة ما جلس من دون أن يخطب، من دون أن يعظ، من دون أن يتكلم، والله المستعان. ولهم في ذلك مبررات، إنهم كانوا فتحوا المجال في زمن أيام شيخنا مقبل رحمه الله، كان يقول كان الأمر كنا نخرج نتكلم في المساجد وندعو إلى الله وندعو إلى السنة وندعو إلى، كان الأمر مفتوحا، لكن جاءت فتن، والفتنة إذا جاءت، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما الفتنة ما تصيب فقط الظالم، تعم الظالم وغير الظالم، فتنة. فكان منها فتنة جهيمان، فتنة التي كانت في الحرم المكي، ودخل فيها جهيمان ومن معه إلى الحرم وفعلوا فتنة عظيمة، وتسببوا في قتل بعض الناس في الحرم المكي، وفي تعطل العبادة في وقت من الأوقات في الحرم المكي، مما اضطر الأمن إلى أن اقتحموا المسجد الحرام لإخماد هذه الفتنة، ما وجدوا سبيلا إلا بذلك. فبعد هذه الفتنة، فتنة جهيمان، وهي فتنة قامت على الخروج على ولاة الأمور، وقامت هذه الفتنة على كذلك ادعاء المهدوية. كان فيهم رجل اسمه محمد بن عبد الله قحطاني، سعودي وجهيمان سعودي. نعم وفتن بعض الناس بمحمد بن عبد الله هذا فظنوه أنه المهدي الذي يبايع له بين الركن والمقام، فحبك لهم الشيطان خطة أضلهم وأزاغهم بها، تجمعوا أدخلوا أسلحة إلى حرم عن كانت الأمور تفتيش فيها ضعيف والدولة الأمن فيها يعني مشي الحال كما يقال ما هو بذاك، استغلوا أن الناس آمنون بأمان الله والدنيا طيبة الأمور طيبة فأحدثوا هذه الفتنة، أدخلوا الأسلحة والرجال إلى حرم وقاموا بالفتنة ليبايعوا بين الركن والمقام لهذا المفتون الذي هو صاحبهم. ولبس الشيطان على بعضهم بأنه كان يأتيه في المنام فيقول بايعوا المهدي فإنه المهدي اسمه محمد بن عبد الله، وهذه الآن التي هي دعاء المهدوية انتشرة بين كثير من الناس، فتنتهم بين فتنة عامة وفتنة خاصة. فجاءت أكثر من رؤية، فقال كان يقول جهيمان ومن إليه نرى هذه الرؤى قد تواطأت أنه المهدي، عرضوا هذه الرؤى على أهل العلم، فكان من بديع جواب بعض أهل العلم أنهم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ونصحوهم، وممن نصحهم شيخنا مقبل رحمه الله، لأن بعضهم كان من طلاب العلم الذين يغتروا، تركهم الشيخ هجرهم لله وتركهم وقال أنتم على باب ضلالة باب فتنة بهذا الذي تفعلونه، خروج على ولاة الأمور فتنة تحدثونها تتحملون إثمها وزرها، استمعوا للنصح الألباني ولا النصح شيخنا مقبل وأحدثوا فتنتهم، وهذه الفتنة لفحت الصالح والطالح، ومن آثارها أنهم نعم ضيقوا على الشيخ مقبل ورحلوه خارج المملكة، وكان في ترحيله إلى اليمن خيرا عظيما لا يعلمه إلا الله، في ترحيل الشيخ مقبل، لو كان بقي في المملكة حتى ولو كان استمر في كونه باحثا ماذا محبا للعلم والبحث وكذا ربما لا يصل أثر دعوته وخيره ما وصل البلاد اليمنية والبلاد العربية والإسلامية والعالم من أثر دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، خرجوه من المملكة نفي منفي من المملكة ما يريدونه. نعم الشيخ تكلم في كتاب المخرج من الفتنة، تكلم على هذه الفتنة فتنة جهيمان وأنه يعني ماذا نصح لهم وذكرهم بالله لكنهم ما قبلوا نصح الناصحين، وأن الشيخ بريء من هذه الفتنة كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم وظهر ذلك للناس فيما بعد. الشاهد أن هذه الفتنة التي طمت وعمت سببت في تقلص أن الدولة صارت لا تأذن لأحد يتكلم ولا يدعو إلا أن يكون تحت نظرها، لأنه دخل في المساجد من يثور يثير الناس على ولاة الأمور ومن يدعو إلى البدع ومن يدعو إلى الفرق الضالة ومن يدعو إلى الرفض ومن يدعو إلى التصوف ومن يدعو إلى كذلك حزبيات وغير ذلك، فضيقت الدولة على الناس إلا من جاء من طريق الأوقاف والإرشاد عندها. قال رحمه الله: فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فهذا كما قلنا من بركة ماذا؟ مساجد، مسجد فيه بركة عظيمة. وهذا الآن وإن كان في المصلى الكلام، هذا الآن يريد أن يقطع بعثا قطعه ويأمر بشيء أمر به، هذا في المصلى، اجتماع الناس في المصلى. لكن أيضا جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع البعوث من المسجد، وهذا له موضع آخر وقد تكلمنا عليه في كتاب المساجد الذي مر بنا في الجزء الأول أو في هذا الجزء. قال رحمه الله: أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. ينصرف أي من مكانه الذي هو في المصلى. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، وينصرف، كان ينصرف إلى بيته في الفطر ويبدأ بالصلاة ركعتين، وينصرف إلى أضحيته ليذبحها في الأضحى. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، لم يكن واليا إنما كان أميرا. حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر شك، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، إذا منبر بناه كثير بن الصلت. هذا فيه أن المنبر مأخوذ من الارتفاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منبره من خشب من طرفاء الغابة، كما في حديث سهل بن سعد المتفق عليه وقد مضى، منبر من خشب. ويجوز أن يكون المنبر مبنيا من اللبن والطين، ويجوز أن يكون مبنيا من البلوك أو الحجر أو غير ذلك، المهم أن يكون مرتفعا. السنة أن يكون من خشب، فإذا كان من غيره أجزأ، وأن يكون ثلاث درجات كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما يفعله بعض من يبني المساجد ويتباهى بها من جعل المنبر على عشر درجات أو أكثر، فهذا ليس من السنة. بعضهم يجعل المنبر ملتفا من أمام القبلة، يدخل له على باب ثم يظل يصعد ويلتف إلى أن يصعد على عشر درجات وأكثر، يكاد أن يصل إلى السقف، يكاد أن يلامس السقف، إذا مد يده لمس السقف. هذا مبالغة، ليس من السنة. السنة ثلاث درجات. قيل: يا رسول الله، ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه تحدث الناس كأنك قائم؟ فهذا هو مقياس المنبر، مقياس المنبر أنه إذا جلس على آخر درجة، إذا جلس على آخر درجة يحدث الناس كأنه في حكم، كأنه قائم. يعني لو وقف شخص بجواره وهو يحدث الناس وهو جالس في آخر درجة يكون ماذا؟ يكون مساويا له أو قريبا منه، زاد قليلا نقص قليلا، أمر سهل إذا كان على ثلاث درجات. أما أن يبالغ فيه فهذا ليس من السنة. قال: إذا منبر، ما هي إذا؟ فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، ما هي إذا؟ فجائية، فجائية فإذا مروان يريد أن يرتقيه، ما معنى يرتقيه؟ أي يصعد فيه أو يصعد عليه قبل أن يصلي، يريد أن يبدأ بماذا؟ بالخطبة قبل الصلاة مثل الجمعة، يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، يريد أن يجعل العيد مثل الجمعة. قال فجبذت بثوبه، جبذت في النسخة فجبذته بثوبه، سحبه ثوبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، سحب الأمير، خرج مع الأمير إلى مصلى، وإذا الأمير يريد يصعد يبدأ بالخطبة فسحبه بثوبه. فجبذني، جبذني يعني سحب الثوب منه، فارتفع فخطب قبل الصلاة، صمم الأمير، صمم على ماذا؟ على أن يجعل العيد مثل الجمعة. ما هو السبب؟ السبب قيل في السبب لأنه كان الناس إذا بدأ الإمام بالصلاة ثم قام ليخطب وهم يعلمون أن استماع الخطبة ليس بواجب، انصرفوا من المصلى وبقي القليل. قال بعضهم لأن بعض الأمراء في بني أمية كان منحرفا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يقدح فيهم في الخطب والناس لا يحبون ذلك فينصرفون. طيب، وقيل غير ذلك، المهم أنه وكان بعضه أيضا ربما من لا يطيق ذلك الأمير أو يصلي معه ويمشي، فأراد الأمير أن يحبس الناس لاستماع كلامه، فبدأ بماذا؟ بالخطبة، لأنهم سينتظرون لأجل الصلاة. فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، الأول إنكار باليد والثاني إنكار باللسان، غيرتم والله أي غيرتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن بعض التغيير في السنن يأتي جزء منه من جهة الأمراء. قد يقول قائل كيف تتغير السنن؟ السنن تتغير بأسباب، ومن ضمن هذه الأسباب أن يغيرها الأمراء، إما بأهوائهم أو بالميل إلى بعض المذاهب التي فيها الخطأ الكثير وفيها مخالفة السنن فتتغير السنن. يأتي مثلا خليفة أو أمير وينتحل المذهب الحنفي مثلا، وفيه رأي كثير ومخالفة للسنن كثيرة، فيلزم الناس بما في المذهب الحنفي فتغيب كثير من السنن، أو لهواه كما يفعل في بعض دول الخليج يسعون إلى توحيد الأذان. ما معنى توحيد الأذان؟ أن المؤذن يؤذن في مسجد واحد والبقية يفتحون فقط المذياع، يفتحون المذياع فيكون يؤذن في المسجد واحد وصوته في المذياع أو في تلك الآلة التي تنشر الصوت في جميع مساجد المدينة، هذا ليس من السنة، هذا حرم أناسا كثيرين من عبادة الأذان. فإن الأذان يكون للمسجد الذي ستصلي فيه، أنت تؤذن في هذا المسجد لأجل أن تقيم الصلاة فيه وتصلي فيه وتصلي فيه أنت ومن حضر بعد الإمام. أما أن تؤذن في هذا المسجد ليصلي غيرك في مسجد آخر فهذا ليس من السنة، فتأتي أشياء من هذه خالفة للسنن بإلزامات ماذا؟ من جهة الأمراء. ومن ذلك أيضا توحيد الخطبة كما يفعله مثلا الرافضة أو يفعل الحوثيون في أماكنهم، يفعلون خطبة مطبوعة يطبعونها وسط الأسبوع ثم يوزعونها على المساجد خطبة موحدة في كل المساجد، محدث هذا، لأن الناس يحتاجون إلى أن يعالج الخطيب فيهم ما يحتاجه أهل ذلك المسجد والحي الذي هو فيه. رب خطيب تقع في منطقته مشكلة أو فتنة أو خطأ يلزم أن ينبه عليه، نعم، فيلزم أن ينبه مثلا على سبيل المثال مثلا على المخدرات أو على معاكسة النساء أو على مثلا فتنة من الفتن الحاصلة التي حصلت فيها بلبلة في منطقته في حيه في، وهذا يعطيك خطبة على يوم الشهيد أو يعطيك خطبة على يوم القدس العالمي أو يعطيك خطبة على كذا تقرأها بالصميم كما يقال. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه المحدثات تقع من جهة الأمراء بهذه الطريقة. قال: فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد. ما إعراب أبا سعيد؟ أبا سعيد منادى بالحرف المحذوف والتقدير يا أبا سعيد. قد ذهب ما تعلم، هذا فيه أن بعض الأمراء غير موفق ويرى أن السنن، نعم، أن التمسك بالسنن أنه لا يلائم كل وقت. فقال له: قد ذهب ما تعلم. كيف كان رد أبي سعيد المتمسك بالسنة والداعي إليها والثابت عليها، رمز الثبات؟ فقال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. ما أعلم، أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير مما لا أعلم مما تريدونه أنتم من مخالفة السنن. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا السبب الآن المبرر والسبب، إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وفيه فوائد إن شاء الله تعالى نعرض لبعضها في الدرس القادم. وقبل أن أنسى، إن شاء الله تعالى المحاضرة غدا بين المغرب والعشاء ستكون لضيفنا الذي زارنا، كانت المحاضرة معلنة لأخينا الفاضل أبي بكر الحميري حفظه الله، وهو أهل لأن حاضر ويخطب ويعلم جزاه الله خيرا. ولكن العادة عندنا أنه إذا جاءنا ضيف فيكرم ويقدم علينا جميعا، فزورنا غدا إن شاء الله تعالى أخونا الفاضل الشيخ أبو صهيب عبد العليم الصلوي، وستكون له المحاضرة إن شاء الله تعالى غدا بين المغرب والعشاء، خطبة الجمعة في مسجد عمد، مسجد النور في مسجد عمد، وكلمة العصر في مسجد الشميري، والمحاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد المجاهد. فجزاه الله خيرا على الزيارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله تعالى تأتي فرصة أخرى وفرص لأخينا أبي بكر ويحاضرنا ونستفيد منه ومن غيره من المحاضرين من الدعاة إلى الله في هذه المدينة. بارك الله فيهم. يقول: ما حكم من صلى صلاة العيد في المسجد بسبب كثرة المصلين بعذر أنه لا يوجد مصلى؟ هذا إذا كان الأمر واقعا، إذا كان الأمر صحيحا فلا بأس، إذا كان الأمر صحيحا، إذا لم تكن هناك بقعة. وهذا يتصور في بعض البلاد التي يكون فيها ازدحام، مثلا في بلاد مزدحمة مثل القاهرة في مصر، ناس مزدحمون، أحياء سكنية ما في مجال، الدنيا عمارات على طوابق أشياء وهكذا، والمساجد مع ذلك صغيرة. فعلى كل، إن كان هناك عذر من خوف أو مطر أو ليس هناك مصلى، ما يوجد مصلى إلا مصلى بعيد يحتاج الناس أن يخرجون إليه بالسيارات، والناس ليس عندهم نشاط لذلك، طيب، أو ما أشبه ذلك، فلهم عذر. أما إذا وجدوا مكانا مصلى يصلون فيه فالسنة الصلاة في المصلى، والله أعلم. أذن يا أخانا محمد، بارك الله فيك.